رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. قال المصنف رحمه الله تعالى بهذه
وعلى آله وصحبه من الإنسان لما ذكر الله الشرك وأقسام الشرك من وضع من السحر ومن الإهانة ومن وضع الوجع عن ذلك ثم ذكر بعد ذلك أن صدر رحمه الله أيضا وذكر حكم الهية الذي يدخل فيه شيء من التعرف بغير الله من الإنسان وما يراعي بعمله. فقل هذه ذكرها مما إما توحد الإيمان والاتكال بالله وإما تزيل والكفرية إذا كان إذا مرض كل لغير الله. وهنا ذكر مسلم رحمه الله نوعا آخر أيضا ما يقيم به من العبد وهو يتعلق بالدنيا. هناك الرياء فيما يتعلق بسمعة الشخص ويتعلق به حتى الناس يدون عليه من دخول الله من كذا ومن كذا وكذا، وهذا لا يعمل عمل الآخرة لكن ما قصد الآخرة قصد الدنيا. فهذا قصد المصنف التحرير منه وبيان ما يترتب على ذلك والعياذ بالله من الوعيد. فالله يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخطون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وطاهر ما كانوا يعملون. وذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا بالنسبة للأعمال وكذلك بالنسبة للحج. قد يحج الإنسان ويدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى ولا يسأل للدنيا ولا يسأل للآخرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في وصف الحجاج: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فكون الإنسان يعمل عمل من أعمال الآخرة هو ما قصد الآخرة قصد به الدنيا. يطلب العلم مثلا علشان يحصل على وظيفة، ما يقصد أن نفع بالعلم أو أنه ينكر نفسه من الجهل أو أنه يعمل بعلمه. لا يحترف بالوضع بين ما يكون في ماي في العالم في الاجتهاد يتربس هذا والعياذ بالله طلب العلم من أعمال الآخرة لأن الإنسان يتابع عليه ودراسته من الجهاد في سبيل الله وكل ما يفتح الإنسان فيه والملائكة تضعه تحت طالب العلم ثم يطلب. لكن إذا كان ميت الإنسان يمكن نفسه من الجهل ويتعلم العلم من أجل يعبد الله على بصيرة ومن أجل أن يدعو الناس يعلم الخير ويبطل هذا أسأل الله أن يكتب علمه. أما من قال لا والله أنا علم ما في علم لا أحصل في هذا الشهادة ما يهمني هذا اللي أراد إذا عند الأعمال الصالحة رضي الدنيا والعياذ بالله ما لو فلا خلص من خلاص ما له من نصيب. فليحذر المؤمن أن يقع في هذا الشيء وهو لا يشعر.
هذا المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه، كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح أمر دنيا.
وعمل الصالح لكنه ما قصد الخير، قصد ما يترتب عليه من امور الدنيا ويقال مؤامره به الحب. هذا هو الذي على خطر في مثل الايمان انه يتلبى لنفسه ويحارب ويصحح نيه الناس.
وقد وقع ذلك كثيرا حتى ان منه
نعم هذا كثير وما تسمع كثير من هذا فقط المجاهد كذا انا من اهم المستقبل يعني مستقبل امور دنياه. هذا خطر لأنه لو ما نكون بهذه الحالة لكان على خطر عظيم، ولو ما نكون نية صحيحة صار كالمجاهد في سبيل الله، ففرق بينهما خطر عظيم. ظاهر العمل واحد، مسيء الخطاب واحد لكنه يحصل الجدلية للجدلية فقط.
وقد وقع ذلك كثيرا حتى أن منهم من يحرص على سفر الجهاد لما يحصل له فيه من جهة أمير الجيش واجتماعه به وأمره له ونهيه وقربه منه ونحو ذلك. قول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. قال ابن عباس من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها نوفر إليهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد. وهم فيها لا ينقصون ثم نسختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية.
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ومكروه.
رواه البخاري في ناسخه. وأخرج ابن جرير بسنده المتصل عن شفي بن ماتع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل قد جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله تعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال أقوم آناء الليل وآناء النهار فيقول الله كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فما عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذب وتقول له الملائكة كذب ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له في ماذا قتل فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتل فيقول الله له كذب وتقول الملائكة كذب ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله يضم بهم النار يوم القيامة.
هؤلاء إذا كان في هذه الصفة وهؤلاء كلهم عملوا بالله الكريم هذا الذي حفظ القرآن وقام به ويتحدث به ويذكره، ومع ذلك لما كان مثل هذا من أجل الناس من أجل أن يندحر الناس ويثني عليه الناس ما نفعه ذلك، لأن العمل يمكن أن يكون لله وحده لا شريك له، فإذا كان من أجل الناس أو من أجل الدنيا فهذا لا ينفعه والعياذ بالله. ولذلك أول من تسحر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الثلاثة الذي حفظ القرآن وقام به ولكن له من أجل الرياء، والذي كذلك أيضا أعطاه الله المال وجعل يمكن ويتصدق ويصل الرحم لكن ما قصد وجه الله خاص من الناس يمدحون والله فلان جواد فلان كريم فلان كذا فلان كذا، إذا كان هذا فليس له حق الآخرة ما ليس له إلا هذا الذي فيه. وكذلك الثالثة النجاة في سبيل الله ولكنه ما فعل ذلك لإعلاء كلمة الله، ما فعل ذلك لتكون كلمة الله هي العليا، ولكنه فعل ذلك يقال والله فلان شجاع فلان جريء فلان فعل كذا فلان كذا هو الذي نفع وهو الذي كذا، فإذا كان هذا نفسه فليس له في الآخرة إلا ما حصله في الدنيا والعياذ بالله، وكانت الآخرة أن هؤلاء الثلاثة حولوا من سحروا فيه في نار يوم القيامة. هؤلاء وقد رحلوا وما تركوا عبدوا ويتهجد هذا الصحابة ويتهجد في الليل ويصلي ويدعو النهار، وهذا أيضا المجاهد في سبيل الله، وهذا الذي أنفق ماله ما أمسك ماله وأنفقه لكن ما أنفقه لله. هؤلاء وجاهد الله أول من سحروا بهم النار يوم القيامة، فإذا كان بهذه الصفة مع قرابيهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون المسلم على حذر ويتنبه لهذا الخطر لأن لا يفعل وهو لا يشعر، لأنه ربما كثير منا يفعل به ولا يظن هذا من الرياء، ربما عنده ما يحسن في هذا الحساب فيكون هذا حق من الآخرة والعياذ بالله، يحاسب نفسه ويحاول إصلاح كريم ويقصد في عمل الإنسان ولا ينظر إلى الناس، هذا الواجب على المسلم من أجل أن يحفظ عمل ولذلك أثنى الله على المؤمنين الذين يعملون ويخافون من عدم القبول، لأن الله وصفهم بقوله الذين هم في جائزة ربهم مؤمنون والذين هم في ربهم فارسلون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعملون الصالحات وفي خوف وفي قلق ما يكون حرفا من الله منهم أو من قبل، هل عملهم وقع على الوجه الصحيح أو لم يقع على الوجه الصحيح، هل دخلوا شيء من الرياء فيطلع عليهم فقلوبهم غيرة خالصة مع أنهم يظنون أعمال صالحة لكن يخافون الله ويحاسبون أنفسهم ويخافون من الله سبحانه وتعالى، فهكذا ينبغي أن يتصف المؤمن بهذه الأوصاف.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه
الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم في آيات ربهم مؤمنون والذين هم بربهم فاعلون والذين يؤتون ما آتوا يعني يعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى قائمة هل يقول الله يقول أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات في وقت الآخرة. هذا وقت هؤلاء فالعبد المسلم يحاسب نفسه لعله يحسب اتفاق أولئك الناس.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القميصة تعس عبد الخليلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس فإذا شيك فانتقش.
نعم هذا بين من الحديث السابق أن يعطاهم الله ما أعطاهم، أعطاهم من حفظ القرآن وأعطاهم من الشجاعة وأعطاهم من المال، ثم بين قسم ثاني قد ما يحصل في هذا لكن هذه قسم وهذا تعس فلذلك قال الذي تعس عبد الدينار انما يعمل الا من اجل الدينار ولا يعمل الا من اجل الدرهم، والتعس يعني دعاء عليه بالتعس وهي الحياه السيئه، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الإمام، وذكر الخميصة التي هي نوع من الأكسية معلمة لها قصور، والخميلة التي هي نوع من الأكسية لها قول يعني لها هدف، الهدف هذه القول. فتعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس. فذكر أن همهم المال لها من أول مرة، أول همهم ما يكتمون من الثياب وغيرها. ثم دعا عليه النبي قال تعس وانتكس، أي التمس على أم رأسه، وإذا شك ولم تقش، دعاء عليه أنه ما يستطيع يعمل شيئا، وأنه يكون أضعف الناس، فلو شيك يعني ضربته شوكة برجله ما يستطيع يعمل حريه، لأنه اعتمد على الدنيا، ولم يعتمد على الله سبحانه وتعالى في أموره، صار حق هذه الدنيا فهذه صفته، والرسول يدعو عليه، تعس وانتكس وإذا شك ولم تقش. ويدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام إن كان هذه صفته، لأنه لم يرد الله ولم يرد الدار الآخرة، وإنما أراد الحياة الدنيا فقط. فهذا فيه وجه العبد أن يحذر من أن يقف في هذه الأوصاف، وأن يحاسب نفسه لئلا يقع في وصف هؤلاء، أعاذنا الله وإياكم منهم.
قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله تعس لكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا قوله تعس بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط سقط والمراد هنا هلك. قاله الحافظ وقاله السعادات يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك.
هلا تفسر الذي هو المنصوب الآن عليه بالهلاك الذي هو ذهاب معنويه في هذه الحياة، مثل ما قال الشاعر: ليس من مات استراح بميت إنما الميت ميت الأحياء. يقول ميت لكنه يبقى ميت لأنه لا قيمة له، لم ينفع نفسه في دين ولا في دنيا، فذهاب لا شبيه بالموتى لعدم ذلك النصح.
قوله تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فصار عبدا له لأنه عبده بذلك العمل.
العبادة لله، إذا عبدت وصليت لله وصدقت لله وصدقت لله وصدقت لله وصدقت لله فأنت عبد لله. فإن كان لك عملت العمل الدينار والدرهم والقبض والدرهم حتى في الدينار والدرهم أصرف حتى الدينار والدرهم. تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم.
قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات هي ثوب خز أو صوف معلم.
ثوب خز كما ترى مثلا في الكريم، وإلا ثوب من صوف معلم مخطط ثوب معلم.
والخميلة بفتح الخاء المعجمة، قال أبو السعادات ذات الخمل، ثياب له خمل من أي شيء كان. والمراد كل ما كان من الدنيا نقدا أو عرضا،
سواء من النقود والدرهم والدينار أو من العروض من الخميصة والخميلة أو
ذلك. نقدا أو عرضا لأنه ذكر النوعين. قال أبو السعادة أي انقلب على رأسه على رأسه وهو دعاء عليه بالحربة.
تعس وانتكس يعني انقلب على رأسه دعاء عليه. ها؟ سؤال
يقول هذا سؤال يقول بعد أن ارتديت ملابس الإحرام واستعديت للعمرة وقد وضعت العجل دون قصد ولم اعلم وقتها انه بعد نفس الاحرام، فما اقول بعد ان ارتديت ملابس الاحرام واستعديت للعمره وضعت العجل دون قصد ولم اعلم انه يفسد الاحرام، فما اقول
عليك يعني وضعت من احرم تطيب هكذا. نعم طيب محظورات الاحرام وغيره تطيب، لكن الجاهل لما يدري ما عليه او الناس كذلك لو فطن طيب وهو ناسي فلا خير عليه، الناسي او الجاهل لا خير عليه.
قوله فإذا شيك فلم تقش، فإذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بمناقيش. فلا يقدر على إخراجها بمناقيش. قاله أبو السعادات. قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ القبر، وهو قوله تعز وانتكس فإذا شيك فلم تقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكش، فلا نال المطلوب.
إذا لم يحط من الله فلا ينفع، إن كان قصد رعاء الناس ما ينفعون، إن قصد الناس فهو كذلك أيضا ما يدفع عنه ولا ينفع. إذا قطع العلاقة مع الله وقرعه من كل ما مراعاة الناس أو الدنيا فهذا عليه، فهذا وهذا مثل ما قال الشاعر رحمه الله: من استعان بغير الله في قلبه فإن ناصره عجز وإذلال. وكذلك أيضا في المقال الآخر أيضا: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليه جهاده. فينبغي أن يتعلق بالله ويستعين بربه، لأن الله يقول: أمرنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فنعبده سبحانه وتعالى بأنواع العبادات التي أمرنا بها، ونستعين به بطلب الحاجة، فالعبادة له والاستعانة به سبحانه وتعالى. وهذه حالة الأنبياء والصالحين رضي الله عنهم، حالتهم هكذا مع الله، يعبدونه ويطلبون العون ويطلبون المدد منه ولا يلتفتون إلى غير الله، لأن الله أثنى عليه بذلك وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم. ما استغاثوا بغيره، لا بجبريل ولا بالملائكة ولا أسناد ولا سبحانه. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المرسلين. أمدك الله بعونه وأسلم الملائكة عقابه ومعه. لأن ما انتهوا إلى أحد ولا استعان أحد، إنما استعان بالله وما استغاثوا به. طلبونه القول، طلبونه النجدة، طلبونه الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا يستجب لكم.
فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن تعطي رضي وإن منع سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من كان
ذلك الله على المنافقين، ومنهم من يجدك في الصدقات فيبعثوا عنها رب فإلا يعطوا منها إلى هذه صفة المنافقين عليها بأهلته عليه الصلاة والسلام، فيبعثوا منها رب فإلا يعطوا منها إلى يسقطون. ما هم مهتدين ولا طاعة الله ولا عبادة الله، هم مهتدين يرضى أن يعطي ويسقط من عندنا وجاب الكتاب.
وهكذا حال من
ينسى أيضا أنه إذا حصل شيء وهم من هذا الرجل الذي أعطى إنما هو من الله، وينسى أنه إذا منع الشرك فهو أيضا بعبد الله بقدر الله، ولو أنه آمن بالله حقيقة لعلم أن الناس ما ينظرون عنه شيء إلا إن الله ما وعلم أن الناس ما يقولون شيء إلا الله سبحانه وتعالى يسر له، كما جاء في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم انهم لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفع بالاقلام وجفت بالسبب. هذا شيء مقدر سنعتمد على الله، ويعلم ان اراد الله خير ما حد يريد، واذا اراد الله شيء ما حد يدفعه عنه.
وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صولة ونحو ذلك. أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه.
هذا كثير ما نسمع مثلا في بعض الناس إذا ما حصل المقصود صار يتكلم كما سديت على عينيه، وهذا ما إذا ما حصل له فما له الإطمئنان عن غيره، أو إذا حصل له مثلا شيء من قريب بعض الناس كم يثني عليه وكأنه له ما هم هذا الله أو النساء يقول أن تدعوا وعلى كل حال الإيمان كما أسماء الله، لكن هم من الموحد الشيء الله أن تدعوا في أحسن إليه وتنعى عليه ذلك الشكر لله سبحانه وتعالى، تعلم هذا بإذن الله ما هم عنده ولو جرى على أيديه.
فهذا عبد ما يهواه من ذلك
وهذا عبد ما يهواه أو عبد ما يهواه
فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده وهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا حال من طاب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه، وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك.
نعم، هناك أمور ضرورية لابد الإنسان إذا كان له يتكفل لها من أسمانه، يحتاج إلى ما يسد جوعه، يحتاج إلى ما يستر عورته، يحتاج إلى جسمه، يحتاج إلى الحوت، يحتاج إلى يعمل الإنسان ويتوكل على الله ويعمل الأسباب. إذا عملت الأسباب المصلين، هؤلاء المصلين المصلين المؤمنون الذين حافظوا على هذا رسول.
فإذا تعلق قلبه سار مستعبدا ومعتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غيره. وهذا حق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. فإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله.
هذا هو العبد الصحيح، هذا العبد المؤمن الذي يقول أن يرضى هو الدنيا، يرضى بما لقى الله له، ويرضى بحال دينه، ولا يتسخط ولا ينزع ولا يتسخط على الله. لا يرضي الرسول يقول: لا يرضي أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يحب إليه. فهذا المؤمن
وجلست في مكة أسبوع، والآن أريد المدينة،
هل يلزمني طواف الوداع أم لا؟ وأريد الرجوع إلى مكة من المدينة. هل يجوز شرعا أن يقوم الرجل من مجلسه على أن يصافي أحد المستضيف له في بيته أو في أي مجلس كان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحم. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. ثم لما سئل صلى الله عليه وسلم عن القيراط، عن القيراطين، بين عليه أنهما كالجبلين العظيمين. وفي الرواية التي رواها البخاري أنها قال: أن القيراط مثل جبل أحد، فهذا يدل على فضل الصلاة على الجنازة، وأن من صلى على الجنازة فله أجر عظيم. وبين مقداره صلى الله عليه وسلم وهو أنه كالجبل العظيم، رواية أخرى وأنه مثل جبل أحد، فهذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا وأن لا يضيق على نفسه هذا الأجر العظيم. وكذلك إذا تبعها حتى تدفن حصل له مثل ذلك قيراط آخر، فعلى المسلم أن يحرص على هذا العمل الشريف. ولذلك لما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الحديث تأسف أسفا شديدا وقال: كم ضيعنا من قراريط، يعني ضاع علينا قراريط كثير، ما عندنا ما يترتب عليه من الثواب على اتباع الجنازة، وإلا فهو يصلي عليها لكنه قد لا يتبع الجنازة، فهذا كم فات علينا من قراريط حرصا على أن لا يفوته شيء من الأجر. والقيراط الذي في الحديث الذي وضحه بينه لنا أنه كالجبل العظيم، رواية أنه مثل جبل أحد، وهذا فضل عظيم متى يحصل للإنسان فينبغي أن يحرص عليه. ولما كان القيراط المتعارف عليه عند الناس أنه جزء قليل، فالذي أزال هذا الوهم الذي قد يهم الإنسان لأن القيراط في عرف من يستعملون القيراط عبارة عن جزء من 24 جزءا. ولما كان بهذه المعرفة تعرف الناس عليه أنه جزء قليل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام شرح لأن هذا لا يعلم من دار الأجر، لا يعلم إلا من قبل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي، هي الخبر من الله سبحانه وتعالى، فبين لنا صلى الله عليه وسلم وقربه لنا تقريبا مفهم، وهو أنه كالجبل العظيم، في رواية أنه مثل جبل أحد، فهذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وألا يفوته هذا الأجر العظيم، هو الصلاة على الجنازة، وكذلك أيضا المشي معها حتى توارى في أهلها، فهذا فيه فضل عظيم ينبغي أن يتسابق إليه المتسابقون ويحرص عليه المؤمن.
وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال.
هل هذا الحديث يبين لنا كيفية المشي مع الجنازة؟ يعني هذا ما يصلى عليها ويذهب فيها إلى الدفن، هل يمشي أمامها أو يمشي خلفها، أو هناك فرق بين الراكب والماشي؟ فهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمامها، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس أنه يمشي خلفها وأنه لم يره قط يمشي أمام الجنازة. فاختلف العلماء في ذلك، ومنهم من رجح حديث المشي أمامها، ومنهم من رجح حديث المشي خلفها، ومنهم من فرق وقال لا يخلو الذي يمشي خلف الجنازة، إما أن يكون راكبا وإما أن يكون ماشيا. فإن كان راكبا فهو أمام الجنازة، وإن كان ماشيا فهو خلفها. فهذا فرق به بعض العلماء رحمهم الله، ولكن الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله أن هذه الأحاديث وإن بعضها لا يقوي على الآخر، وهو أن الأمر فيه سعة، فإن الماشي مع الجنازة إن شاء أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، وأن ذلك لا بأس به، لأن الجنازة قد يكون التابعون لها كثير وقد يكون قليل. فإذا كان التابع إلا أمكن يتحكم في مشي أمامه أو خلفه كذا، أما إذا تبع الجنازة مثلا جمع كثير قد لا يتحكم في هذا، فهو يمشي على الأسهل عليه، إن كان الأسهل أن يتقدم فليتقدم، أو أن يتأخر فليتأخر، أو عن يمينها أو عن شمالها، والأمر فيه سعة والحمد لله.
فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه.
هذا الحديث يدل على نهي النساء عن اتباع الجنائز، فكما نهينا عن زيارة القبور كما جاء في الحديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسجود، فنهى صلى الله عليه وسلم عن النساء تزور القبور، بل قد نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور المطلقة للرجال وللنساء، ولكنه بعد ذلك رخص للرجال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. تبين صلى الله عليه وسلم أنه قبل نهاهم ثم أذن لهم وأخبر بالحكمة، وهو أنها تذكر الآخرة، لأنه إذا وصل الإنسان إلى القبور ورأى أهل القبور تذكر حالهم وتذكر وعلم أن مصيره مصيره، فيكون بسبب ذلك يلتزم في الدنيا ويلتزم في أمور الآخرة، ويحاسب نفسه عن الذنوب وعن المعاصي، لأنه يعرف أن هذا القبر هو منزله الأخير ومثواه الذي سيستمر به، فيتذكر هذا ويرجع إلى الله. أما إذا لم يشاهد جنائز ولم يشاهد قبور فهو يستمر في سهوه وفي غفلته، كما قال بعض العلماء رحمهم الله: نراع إذا الجنائز قابلتنا ونلهو حين تذهب مذكرات، كروع سكلة نهائي ديب فلما راق عاد الرافعات. فكثير منا عندما يحضر الموتى أو يرى الجنازة أو يصلي على يتذكر من آخرة، لكن بعد ذلك بعد وقت قصير يغفل وينسى، لكن كلما حصل له التذكير يكون أبلغ فيه وأذكر له لأمر الموت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من ذكر هذه النزعة. وبين النبي أنه ما ذكره رجل أو أهل في ضيق إلا وسع عليه هذا الضيق، وما ذكره في ساعة إلا ضيق عليه هذه الساعة، لأنه إذا كان مبسوط وفرح ومسرور وتذكر القبر انحزن لذلك، وأنه سيذهب مزيد من سرور ومن كل شيء ونهاية القبر. وإن كان في ضيق وفي حرج إذا تذكر القبر استاسع صدره، وأن الناس كلهم ذاهبون إلى هذا، فلا يأسف على هذه الدنيا ولا يأسف على مالها ولا يأسف على جاهها. رأى نفسه أنه فات عليه هذه الأمور وعلم أن مصير الجميع إلى القبر وأن مصيرهم إلى الموت، تذكر هذا فهانت عليه أمور الدنيا وهان عليه ما يجد مثلا من ما عليه بعض الناس. وإذا كان الإنسان في سعة وفي انبساط يتذكر الموت ضاق صدره أنه نهايتها الموت، وإن هذا ما فيه من مال أو من جاء أو من غنى أو كذا أنه زائر رايح وتذكر حرمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الناصح الأمين ويذكرنا أننا نتذكر الموت من أجل الإنسان ما يلهم في هذه الحياة، ولا تنسي هذه الحياة أمر الآخرة، فينبغي له أن يتذكر أمر الآخرة من أجل أن يقدم عملا صالحا ويطيع الله سبحانه وتعالى ويحذر من مخيفة الذنوب والمعاصي. فكل ما كان يقرب المرء من الدار من الدار الآخرة ومن طاعة الله يحرص عليه، وكل ما يلهيه أو يخفيه أو ينسيه ينبغي أن يبتعد عنه. فقولها ولم يعزم علينا هكذا هذا نهينا، والنهي يقتضي التحريم. فأما قوله ولم يعزم علينا هذا فهم من رضي الله عنه، فما دام أن النبي نهى من اختلف العلماء هو على الكراهة وعلى التحريم، فمنهم من قال على الكراهة لقولها ولم يعزم علينا، ومنهم من قال هو على التحريم. وهذا هو قول جمهور العلماء لأنه الذي لا عنده وراء القبور، وكونها تتبع الجنازة أعظم من كونها تدور القبر، ونهي النساء عن زيارة القبور نظرا لرعب عقولهن وقلة صبرهن وقلة حلمهن. فالمرأة ضعيفة العقل سريعة القبر، فالذي نهى عن زيارتها إذا زارت القبر وتذكرت مثلا من فيه سواء كان والدها أو زوجها أو ابنها أو أخوها، إذا تذكرته أحدث لها ذلك التذكر الصياح والنياح ورقم الخدود حق الجيوب. فلذلك نهى النبي أن النساء تزور القبور خوفا من الوقوع في المحرم، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن دورات القبور، وقال في الحديث الآخر أيضا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهي ما يؤمن أن تعمل هذه الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إذا مشت مع الجنازة ربما يكون أشد من هذا، لأنها تشاهد الميت تشاهد ابنه، فربما لا تصبر ويحصل عندها شيء من الجزع ويحصل عندها شيء من الصياح ومن تشفيق الملابس ومن رفع الخدود ومن نفس الشعر ومن ذلك الأشياء التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لعله من الحكمة في منع النساء عن زيارة القبور وعن اتباع الجنائز.
وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث يدل على أن إذا رأى الإنسان الجنازة أن يكون عنده اتعاب، يكون عنده هيبة للموت، فيقوم بالجنازة ويتبعها، فإذا تبعها فإنه ما يجلس عند القبر حتى توضع، فإذا وضعت يجلس ينتظر مثلا الحفر وينتظر التجليد من أجل أن تدفن. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يمشون مع الجنازة ولا يجلس منهم أحد على الأرض حتى توضع على الأرض، فإذا وضعت على الأرض جلسوا ينتظرون تكميل الحفر والاستعداد لوضعها في القبر، إذا وضعت في القبر ودفنوها ذهبوها وصرفوا. فهذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يفعلونه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن أحد أصحابه ودعا له قال للصحابة ادعوا لأخيكم واسألوا له التذكير، فإنه الآن يسأل في قبره من ربكم؟ من نبيه؟ ما دينه؟ يثبت الله سبحانه وتعالى يقول يثبت الله القوم الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمن أراد الله سبحانه وتعالى ثبته في الحياة يعني يثبته عند الموت ويلقنه الشهادة عند الموت ويستحضر ذلك ويذكر الله ويتجهل، وإذا كان في الخبر كذلك الله سبحانه وتعالى يعينه ويثبته عند السؤال فيأتي بحجته، ولا يتلجلج كما يتلجلج المشرك والمنافق والعياذ بالله حينما يقال من ربك فيقول ها لا أدري. من النبي ناديه.
نعم انا لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت
ناديه.
ها
لا ادري،
سمعت الناس يقولون. هذا المنافق او المرتاب والعياذ بالله. فالمؤمن الذي استقام على طاعه الله وثبت على طاعه الله فالله يثبته جزاء الرفاقه، كما ثبت على الطاعه واستمر عليها يثبته الله. اما من لم يثبت على ذلك ولم يثبت في امر الله وطاعه الله فان هذا والعياذ بالله يكون سببا ان الله يضله. ولذلك قال الله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، له المشيئه الكامله سبحانه وتعالى.
وعن ابي اسحاق ان عبد الله بن يزيد ادخل الميت من قبل رجلي القبر فقال هذا من السنه، اخرجه ابو داود.
نعم، فبين المصنف رحمه الله تفسير الميت، بين لنا تكريمه، بين لنا الصلاه عليه، بين فضل الصلاه عليه، بين فضل اتباع الجنازه وانه يترتب عليه اجر عظيم، فمن صلى عليها حصل له قيراط من الاجر وهو مثل جبل احد، ومن تبعها حتى تدخل حصل له قيراط اخر وهو مثل جبل احد من الاجر. فلما ذكر هذا بين لنا كيفيه ادخاله في القبر، فكيف يدخل؟ فالسنه انه يؤتى به بمعشين ويوضع قريب من رجلي القبر، مكان الرجلين، ثم يؤخذ من النعش ويدلى بالكفرة من قبل رأسه، ويقوم في القبر من يحمله ويضعه ويدخل رأسه أولا، يدخله في القبر ثم يكون آخر ما يركب الرجلين. فهذه هي السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال في الحديث، إنه قال هذا من السنة. وإذا أطلقت السنة فطلعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سنها لنا عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا يكون أرفق في الميت وأرفق كذلك في الذين يدخلونها، لأنه لو جئتهم من فوقها شالوها من فوق فما تأثر عليه، لكن إذا أخذوها شيئا فشيء أخذها من في القبر مع الرأس والثاني المسكينة ويدلون عليه حتى يضعها كل أحد ثم يضعها بقية الجسم ويكون آخر ما يصير هي الرجلين. فهذا من السنة أن يعمل هذا العمل لأنه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عمل، ولأن هذا في الحقيقة هو أسهل على من خارج القبر وأسهل على من في القبر حينما يدركونه بالله.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان وأعله الدار قطني بالوقت.
نعم، هذا الحديث أيضا يدل على استحباب هذا القول عندما يوضع الميت في القبر أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. وملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التوحيد، وهي دين الله الذي ارتضاه، هو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله سبحانه وتعالى يقول: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فهذا ملة الرسول عليه الصلاة والسلام، ملة إبراهيم الذي أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها في قوله عز وجل: ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيف المانع عن الشرك الذي عبد الله وحده ولم يقترب من المشركين وتبرع منهم. فهذه هي ملة إبراهيم، حينما يقرأ قال بسم الله بارك في تلك الاسم والتبرك بهذا الاسم الكريم اسم الله سبحانه وتعالى، ثم قال وعلى ملة رسول الله، وهي ملته ملة التوحيد، هي ملة ابراهيم، هي ملة الاسلام. فتسأل الله سبحانه وتعالى لهذا من يملك ذلك بسم الله وعلى ملة. كذلك ايضا جاء في الحديث الاخر انه عند الدفن عندما يوضع في القبر ويبدا هذا عليه التراب، كذلك إذا نقل التراب يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، يدخل التراب عليه ويأتي بهذا الدعاء أيضا. هكذا ينبغي للمسلم أن يعمل مع أخيه المسلم عند دفنه وعند قبوره هذا.
فإذا انتهوا من الدبر يستحب أن يدعوا يدعو ويدعو له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني في هذه اللحظة حينما يوضع في قبره يسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حي. رواه أبو داود في إسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم.
نعم، هذا يبين لنا عليه الصلاة والسلام حرمة الميت، وأن حرمة الرجل إذا مات والمرأة حرمة المسلم أي كان ذكر أو أنثى، حرمته ميت كحرمته وهو حي، فلا ينبغي أن يستخف والله إذا هذا مات ولا يحس الألم ولا يحس الشيء، وربما أساء إليه وربما اتكأ بعض الناس والعياذ بالله عليه، أو ربما هذا لا يجوز، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن حرمة الميت كحرمة الحي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كسر عظمه ككسر عظمه وهو حي، فهكذا ينبغي احترام الميت والرفق به، فالرفق به عند التغسيل والرفق به عند التكفين والرفق به عند وضعه في القبر والرفق به عند حمده وحقه، كل هذا ينبغي أن يرفق به ويحترمه، بل قد أمرنا باحترام القبر نفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتصرف على القبر ونهى أن يغشى بالنعلين في المقابر، كل هذا احترام لي على القبور. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكسرنا بهذا، فكيف إذا مثلا حصل مثل ما ذكر الحديث كسر عظمه أو في الميت ككسر عظمه الحي، كسر عظم الحي، فلا ينبغي للمسلم أن يحترم المسلم حيا وميتا، ولا ينبغي قرب على ميت ولا يعطي نصيب حقه من الاحترام، بل يجب ان يحترمه ويرفق به سواء عند تغسيله او عند تكفينه او عند حمله او عند وضعه في القبر، وكذلك ما حتى لو كان القبر ضيق ما ينبغي يجب عليه ان يوسع القبر من هنا حتى يكون على مقداره، ولا ينبغي يتجاهل الانسان فيه ويعمل معه على انه ميت، لا، الميت يحترم ولا يعلن له اي شيء غيره من تدري رجله او فسده والعياذ بالله او كذا، فكل هذا مما حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم الحمد لله على هذا.
هذا سائل يقول: ما هو الافضل الجلوس في حلقه الذكر او اتباع الجنازه وخاصه لطالب العلم؟
الحديث وارد، رواه الإمام أحمد، رواه الطبراني، رواه غيرهم من أهل العلم. العلم. والحديث ورد أيضا في عدة ألفاظ، من صلى في مسجده 40 صلاة لم تكن جماعة كتب له براءة من النار وبراءة من عذاب القبر وبراءة من النفاق. هذا لفظ عندنا أنا أستحضر، أما اللفظ الذي ذكر عن أحمد الذي هل ورد دون له، فهذا الذي فيه الذي ورد. وجاء في أيضا طرق الحديث أنه قال من صلى في مسجد جماعة، مسجد ما كان مسجد جماعة 40 صلاة كتب له براءة من النفاق وبراءة من النار إلى آخره. فهذا الحديث الصحيح أنه حديث حسن، يعني يؤمن به، لكن لم يبلغ درجة الحديث الصحيح يبقى الحديث الصحيح، وإن كان بعض العلماء صححه، لكنه في إسناده ضعف عن كل ما فيهم بحيث أنه ما يبلغ درجة الصحيح، ولكنه حديث مقبول ومأمون. أما وأيضا مجموع الأحاديث دل على أنه ليس خاصا بمسجد الرسول، بل إذا حافظ على الجماعة 40 صلاة ما تكون الجماعة حصل له هذا الأجر. لكن إذا كان في مسجد الرسول بعد زيادة فضل وزيادة درجات صلى الله عليه وسلم فضله. وأما قوله لهذه المجتمعات فيما يلي المفهوم من المستمرات على أنه استمر عليها 40 صلاة ما تكون، فهذا المفهوم منه أنها متتابعة بقية تفريق، هذا هو المفهوم منه. فهذا فيه فضل عظيم يدل على فضل صلاة الجماعة، وأن من حافظ على الجماعة فهذا دليل براءة من النفاق إن شاء الله، وبراءة من عذاب القبر، وبراءة من النار. فهذا إذا كان 40 صلاة. فكيف إذا كان الإنسان عمره كله إن شاء الله محافظ على صلاة الجماعة ولا تفوته الجماعة، فهذا يجعله خير كبير إن شاء الله. هنا
يقول هل صلاة الجنازة في المسجد الحرام تعد الميتة الصلاة فيما سواه لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، الصلاة في المسجد الحرام جميعها في صلاة. كثير من العلماء رحمهم الله جعل المسجد خاصة بالصلاة وحدها، بل هذا الفضل يحصل بالأعمال كلها، سواء صلاة أو صيام أو صدقة أو صلاة على الجنازة أو هذا يحصل. هذا الإنسان أفضل لأن المكان قال مكان شريف مفضل، فجميع العبادات فيه يكون لها أجر عظيم. ولذلك قال بعض السلف أن كما أن الحسنات تضاعف في المسجد الحرام، كذلك السيئات تضاعف على صاحبها إذا أساء فيه. فالحسنات ليس خاصة بالصلاة، لكن النص كان في الصلاة. ولقد جاء أيضا حديث أنه من صام رمضان في مكة فهو عن 100,000 رمضان، هذا يدل على أنه كما تصير نحصد هذا الفضل. فهذا يدل على أنه من صدقة أو من تسبيح أو تهليل أو قراءة القرآن أو أي شيء فهو يكتب له الأجر العظيم كما يحصل في الصلاة.
هل يجوز للمرأة المتبرجة دخول المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة والحج؟ وهل حجها وعمرتها صحيحة إذا فعلت ذلك؟
من بشك أن من اعتمر ودخل في العمرة يجب عليه جمع العمرة، ومن دخل في الحج يجب عليه. أما ما ذكرت عن المرأة تكون متبرجة فعمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكنها فعلت محرم وتركا بها وتعاقب على التبرج، لكن العمرة ما ذكرت فيها لها باب، والحج له باب مقبول إن شاء الله تعالى، لكن يحصل عليها إذن بسبب تبرجها أمام الناس وأمام الرجال وتزوج أنها إذا جاءت الخير يحصل لها خير ويحصل لها شر، ربما كان هذا الشر ينقص هذا الثواب الخير الذي طلبته. فينبغي للمرأة إذا دخلت المسجد الحرام أو غيره من المساجد أو كذلك في الطرقات وفي الأسواق أن تحتشم وأن تلبس اللباس الذي يسترها عن الناس ولا يبين أعضاءها. الواجب على المرأة في كل مكان، سواء في المسجد الحرام أو غير المسجد الحرام، سواء في حال العمرة أو في حال الحج أو في كذلك دخلت السوق، فلا يجوز لها أن تخرج متطيبة، ولا يجوز أن تخرج تنزيلتها وتمشي في الرجال، هذا ما ينفع، حرام عليها وستعاقب على هذا وستتحمل جزء في هذا. لكن الحج إذا تقبلت فالحج إن شاء الله يقرر إجزاء والعمرة تجزيها، لكن تعتقد في هذا وينقص ثواب أجره في دليل هذا؟
نرى أناسا يقبلون أصبعهم المهام ويمسحون أعينهم ويقولون حبيبي وقرة عيني يا رسول الله، وذلك عند سماع المؤذن بقول أشهد أن محمدا رسول الله. ما صحة ذلك؟ هل هو تحريم صحيح في ذلك؟
اللهم صل وسلم على محمد. لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وهو حبيبنا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن تكون محبة أحب إلينا من كل أحد، أحب إلينا من أهلنا من أولادنا من والدينا، بل لذلك يقول أن تكون محبته نحبه أكثر من أن نحب أنفسنا. ما يكون الإيمان ولا يتم الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليك من كل شيء، أحب إليك من والديك.